ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دويا صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في هذا الحديث أنه أن الإسلام كما سبق يطلق على الأعمال الظاهرة. سألوا عن الإسلام، فإذا يسأل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. يعني كما سبق الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة. وفي هذا الحديث لم يذكر الشهادتين، وذكرت في حديث آخر، وذكر الإمام مسلم رحمه الله أن هذا من تصرف الرواة، بعضهم حفظ وبعضهم ترك بعض الألفاظ، فتؤخذ الجمل من جميع الروايات. قول خمس صلوات اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يدل على أن ما زاد على الخمس تطوع، كالوتر، صلاة العيد، تحية المسجد وما شابه ذلك، كل ما عدا الخمس تطوع. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أخذا بهذا الحديث. ذكر خمس صلوات وهي الخمس المعروفة: صلاة الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، والفجر. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فما عدا هذه الخمس تطوع. تحية المسجد نقول صلاة تطوع، ركعة الطواف صلاة تطوع، الوتر تطوع، صلاة العيد تطوع. لأن هذا حديث عام. هل علي، أي هل يجب علي غير الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فما عدا الخمس تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك صيام رمضان ما عدا التطوع، هذا ظاهر، والزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هل يستدل بهذا على أنه لا يجب على المسلم إلا الزكاة فقط بالنسبة للنفقات، أم لا، ليس بهذا دليل؟ يعني مثل النفقة على الزوجة، هل هي واجبة ولا تطوع؟ نفقة على الأولاد، هل هي واجبة ولا تطوع؟ من العلماء استدل بهذا على أنها ما عدا الزكاة تطوع، لا يجب على الإنسان شيء في ماله إلا الزكاة. لكن هذا غير صحيح، لأن هذه غير الزكاة، هذا واجب له سبب آخر، له سبب آخر يؤخذ منها النصوص الأخرى. فنقول النفقة غير الزكاة، لا يجب على الإنسان أن يخرج من ماله لله إلا الزكاة فقط، وما زاد هو تطوع. لكن هذا حق المخلوق، هذه نفقة الزوجة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وإذا لم ينفق فهو آثم مع القدرة. كذلك يجب عليه أن ينفق على أولاده، كذلك ينفق على والديه إذا كانوا فقيرين وهو غني. إن هذه نفقات سببها غير الزكاة، لا يجب ابتداء في ماله إلا الزكاة، لكن ما له سبب هذا شيء آخر. هذه نفقة الزوجة، هذه نفقة الأولاد، وقد دلت النصوص على وجوبها. إذن هذا ليس بدليل على عدم وجوب النفقة، لأن النفقة غير الزكاة، النفقة حق للمخلوق، من تزوج وجبت عليه النفقة، ومن لم يتزوج لم يجب عليه، ولها سبب، لها سبب معين. أما الزكاة فهي تجب على العموم في ماله، تجب في مال كل مسلم عنده مال، تجب عليه الزكاة بدون شرط، كل من عنده مال يبلغ النصاب تجب عليه الزكاة. لكن بالنسبة للنفقات لا، أقول لا تجب عليه إلا إذا وجد السبب وهو الزوجية أو وجود الأولاد والوالدين نحو ذلك. فأدب الرجل يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. لا شك أن من أتى بالواجب فهو مفلح، إذا أتى به كاملا فهو مفلح، يدخل الجنة ولا يعذب لأنه لم يترك واجبا. وفي بعض روايات الحديث وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، هذا يزيل الإشكال أنه أخبره بشرائع الإسلام. هنا لم يذكر الشهادتين ولم يذكر الحج، لكن هذه الرواية تزيل الإشكال، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال لا أزيد ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق، لأن أخبره بجميع شرائع الإسلام وحكم بفلاحه إذا التزم بهذا. النجد إذا قيل نجد مراد بهم يعني ما بعد، يعني نجد المعروف الآن الرياض القصيم وما حوله. المقال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا إسماعيل جعفر عن أبي سعيد عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وأبيه هذه حلف بغير الله، هذا مشكل. فالجواب عنه في أجوبة كثيرة لأهل العلم في توجيه هذا الحلف، يعني أقرب هذه الأجوبة أنه قبل النهي عن الحلف بغير الله، هذا واحد. ثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يقصد تعظيم المحلوف به، وإنما كلمة تجري على اللسان بدون قصد إلى التعظيم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد تعظيم أبيه، أنه رجل كغيره من الرجال، والأقرب أنه أيضا مشرك وليس المعروف للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب يعني كلمة تجري على لسان العرب لا يريدون معناها، مثل تكنتك أمك يا معاذ، ومثل حلقة عقرع قالها لصفية رضي الله عنها. ومعلوم أنه لا يريد الدعاء على صفية يعني تكون حلقة تحلق المصيبة أو عقرة تعقرها المصيبة، ولا يريد الدعاء على معاذ رضي الله عنه بالموت تكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمات تجري على اللسان ولا يراد معناها. فيجتمع الأمران، يجتمع الأمران، كلمة لا يراد معناها أن لم يقصد تعظيم أبيه، وهي قبل النهي عن الحلف بغير الله. لكن بعد النهي لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله ولو قال إنه لا يريد تعظيم المحلوف به، لأن بعض الناس لا يريد التعظيم، يقول وحياتك وحياتك، يخاطب شخص يقول وحياتك، وهو لا يعظم حياة هذا الشخص، إنما هي عادة عند بعض الناس يقولها إذا تكلم وأراد الحلف وحياتك كذا، وهو لا يعظم حياة هذا المخاطب، وهذا المخاطب غيره من الناس لا يريد ولا يقصد تعظيم حياته لكنه تعود على هذه الكلمة. يقول أيضا لا يجوز، يجب الإنسان يحفظ لسانه ولا يحلف بغير الله أبدا ولو لم يقصد تعظيم المحلوف به. لكن لا شك أن من حلف وهو يعظم المحلوف به أنه أشد إثما من الذي لم يقصد التعظيم، هذا لا شك فيه واضح. لكن لا نقول إنه يجوز أن يحلف إذا لم يقصد التعظيم، يجب عليه أن يحفظ لسانه وأن لا يحلف إلا بالله، كما جاء في الحديث كان حالف ليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، فيجب صون اللسان. لكن هذا أهون من ذاك بلا شك. إذن نقول الجواب مجموع الأمرين، مجموع الأمرين، أنها كلمة تجري على اللسان بدون قصد التعظيم، وأنه محمول على ما قبل النهي. نعم. حدثنا عمرو محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نصمت. الحكمة من النهي من أجل عدم الاستعجال، لأن الله تبارك وتعالى يشرع الشرائع بالتدريج شيئا فشيئا، فنهى عن السؤال حتى تنزل الشرائع شيئا فشيئا كما اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى. فنهى عن السؤال من أجل أن تنزل الشريعة شيئا فشيئا، وأيضا قد يتعنت في السؤال ويسأل أشياء مثلا قد عفى الله عنها، فإذا سأل ربما أنها تحرم من أجل مسألته، فنهوا عن السؤال، لأن الله تبارك وتعالى لا ينسى شيئا، فالله سبحانه وتعالى سيشرع ما يحتاجه العباد. لكن إن شرع شيء فلم يفهموه، إذا نزلت آية ولم يعرفوها، أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يفهموه، فلا بأس أن يسألوا، هذا جائز من أجل أن يفهموا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وفي بضع أحدكم صدقة أشكل عليه. سألوا قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم وضع في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. فسألوا هنا من أجل يعني التثبت، من أجل الإيضاح. فنهوا أن يسألوا ابتداء، من أجل أن تنزل الشرع بالتدريج، ولا يسألوا عن شيء لم يحرم فقد يحرم عليهم من أجل السؤال. أما أصحاب البادية، أما أهل البادية فلهم أن يسألوا، لأنه يأتي ويرجع، يأتي قليلا ثم يعود، فما جاء إلا ليتعلم، فله أن يسأل عن: أخبرني بعمل يدخلني الله بالجنة، أو كذا أو كذا، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، وشابه ذلك، لأنه جاء للسؤال فيسأل يتعلم ثم يرجع. فنهوا عن السؤال، لكن من جاء من أهل البادية فله أن يسأل، وكانوا يفرحون إذا جاء رجل من أهل البادية يسأل وهو رجل عاقل يحسن السؤال من أجل أن يتعلم ويستفيد. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم هذه أحيانا تطلق يراد بها الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، ولكن ليس على سبيل الإطلاق، قد تطلق ويراد بها مجرد القول الذي ليس بكذب، فيتاتي هكذا وهكذا، وهي كثيرة في الأحاديث في كلام العرب أنها تطلق ولا يراد بها الكذب، زعم بمعنى قال، هنا محمولة على هذا المعنى، زعم يعني قال وأخبر. فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. هذا سؤال عظيم، يعني سأل أولا قرر النبي عليه الصلاة والسلام عن خالق هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض والجبال، فلما أخبره أنه الله، ولا شك أنهم يعرفون هذا، لكن أراد أن يعظم عليه السؤال. وذلك جاء في بعض الروايات قال: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل عما شئت. فسأل وشدد في المسألة من أجل أن يتثبت. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور المخلوقات العظيمة: من الذي خلق؟ قال: الله. فيبعد أن يكذب الإنسان ولو كان رجلا عاديا، بعد أن قرر بعظمة الله تبارك وتعالى، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت في السؤال؟ لما سألوا من خلق هذه المخلوق قال الله، قال فبالذي خلق السماوات والأرض ونصب الجبال جعل فيه الله أرسلت، قال نعم. فاطمأن الرجل لصدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك. الآن آمن بالرسالة فلم يحتج إلى عادة السؤال الأول وهو السؤال بخالق السماوات والأرض والجبال، الآن قال فبالذي أرسلك لأنه صدق وآمن أن الله أرسله فسأله بالذي أرسله، الدليل على كمال عقله وحسن سؤاله. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا ليس مدحا له على ترك المستحبات، هذا مدح له على أداء الواجبات، ولا شك أن من أتى بالواجبات فهو محمود، هذا من المقتصدين، لكن أفضل منه من أتى بالواجبات وزاد عليها المستحبات، لكن من أتى بالواجبات واقتصر عليها فهو محمود ومفلح، لكن ليس هو في أعلى الدرجات وإن كان ممدوحا. يعني فالذي يزيد ويأتي المستحبات لا شك أنه أفضل منه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرغب في فعل الواجب وأن فاعله مفلح ولو لم يزد عليه. حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا إلى فرقة ساق الحديث مثله، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن رضي الله عنه أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، فأخذ بخطاب ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم، كف يعني السير لأنه كان على ناقته، ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة، لأنه أمسك بزمام الناقة، فلما أجابه قال دع الناقة. يعني الجواب كما سبق عن عدم ذكر بعض أركان الإسلام أنه اختصار بعض الرواة أو يكون في زمن لم يشرع فيه الحج لأنه متأخر، في بعض الحديث لم يذكر الحج كما في حديث وفد عبد القيس، يقول هذا محمول على ما قبل مشروعية الحج، وأما غيره من الحديث فنقول هذا اختصار من بعض الرواة، ولا سيما أن في بعض الروايات وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. وحدث محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبو عثمان أنه سمع موسى بن طلحة يحدث عن أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. حدثنا أبو بكر حدثنا أحمد بن يحيى التيمي أخبر أبو الأحوص حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويبعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل إلى رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي رواية أبي شيبة إن تمسك به. حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا مغيب، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت ودخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. هنا جزى في بعض الناس قال إن تمسك بما أمر به، في رواية قال أفلح به إن صدق. هنا جزم على من سر أن ينظر إلى رجل أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فنقول إن الله تعالى أطلعه على حال هذا الرجل وأنه سيصدق فحكم له بالجنة. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا معاذ الأعمش عن سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا لفظ عام، أحللت الحلال حرمت الحرام، هذا لفظ عام. حدثني حجاج إلى آخره، حدثني سلمة بن شبيب، حدثني الحسن وأعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت، فقال الرجل: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. ولكن هذه لا شك أنها مخاطرة، لأن الإنسان لا يضمن أن يأتي بالواجب كاملا، والنوافل تجبر النقص في الفرائض كما جاء في الحديث الحديث الصحيحة عند أبي داود وغيره أن الله تعالى يقول: إذا حاسب العبد انظروا في صلاة عبدي فإن وجدت تامة وإن كانت ناقصة. قالت الملائكة: يا ربي وجدناها ناقص. فيقول: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع قال: أتموا فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، الزكاة على حسب ذلك، والصيام على حسب ذلك، وكذلك بقية الأعمال. كل واجب يكمل من المستحب، الصلاة تكمل فريضة من النوافل إذا نقصت، الزكاة إذا نقصت تكمل من صدقة التطوع، الصيام إذا نقص يكمل من صيام التطوع. إذن التطوع هذا أمان للمسلم بإذن الله، إذا نقص فريضته كمل من تطوعه. والإنسان في مظلة النقص يعني يندر أن يحافظ الإنسان على الصلاة محافظة كاملة في مع الجماعة في الخشوع وجميع الواجبات، هذا من النادر، لابد أن يحصل خلل ولا سيما في الخشوع أو في التقصير في صلاة الجماعة وما شابه ذلك، لابد أن يحصل خلل يجبر من النوافل. فإذا هذا الحديث هذا الرجل لا يغتر به، الله تعالى أعانه ووفقه على أن أتى بالواجبات كاملة، لكن لا يضمن أحد أن يأتي بها كاملة فيأتي بالنوافل. إذن النوافل سبب للنجاة من العذاب وسبب لزيادة الأجر ورفعة الدرجة. ينبغي المؤمن أن يحرص كل الحرص على نوافل العبادات، نوافل جميع العبادات المشروعة لما فيها من الأمان والخير الكثير، مع ما فيها من صلاح القلب أيضا، يعني مصلحة عادلة. النوافل سبب لصلاح القلب والنشاط على الفريضة. معلوم الإنسان الذي يأتي مبكرا للصلاة يصلي الراتبة قبل الفريضة أنه يدخل الفريضة بنشاط ولذة وفرحة، والشخص الذي لا يأتي إلا على الإقامة يأتي متثاقلا متكاسلا. كذلك الصيام رمضان الذي يصوم النوافل يسهل عليه صيام رمضان يتلذذ به، كذلك الزكاة الذي يتصدق صدقات تطوع تسهل عليه الزكاة، وهكذا النوافل لها شأن عظيم، ولذلك شرع الله تعالى ورغب فيها ورغب فيها نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث لا يفهم منه التزهيد في النوافل، إنما فيه مدح من جاء بالواجبات. أما النوافل فيؤخذ ترغيب فيها من النصوص الأخرى. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، أي خمسة أركان، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هذه الخمسة هي الأركان، وهذا الذي اصطلح عليها العلم يسمونها أركان الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بلفظ الركن، لم يقل بني الإسلام على خمسة أركان، أو لم يقل أركان الإسلام خمسة. إذن كلمة ركن لم ترد في الحديث، ولكن العلماء استنبطوها من معنى الحديث، لأن البناء لا يقوم إلا على أركان تحمل البناء، وإذا سقط ركن سقط البناء. إذن هذه أمور كبيرة، أمور عظيمة بني عليه الإسلام. إذا الركن مأخوذا من معنى البناء، بني الإسلام على خمس أو على خمسة. إذن البناء يقوم على أركان، وهذه الأركان لها شأن عظيم، بحيث إنه لو سقط ركن سقط البناء، ولذلك سماها العلماء أركان الإسلام. هل يكفر إنسان بترك أحد هذه الأركان؟ أما الشهادتان فلا خلاف أنه يكفر إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني هذا هو الإيمان والتوحيد الذي تقوم عليه الأعمال الأساس. أما الصلاة ففيها خلاف، والراجح أنه يكفر إذا تركها ولو لم ينكر الوجوب. إنكار الوجوب لا خلاف في كفره، ينكر الوجوب لا خلاف في كفره، إنما الخلاف في من تركها متكاسلا. والراجح أنه يكفر اللي دلت عليه النصوص بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما الزكاة والصيام والحج فلا يكفر بتركه، وإن كان قد أتى إثما عظيما وسيعذب عذابا شديدا، ولكنه لا يكفر بترك واحد منها، ثلاثة: الزكاة والصيام والحج. ما هو الدليل على أن مانع الزكاة ليس بكافر؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين في حق من منع الزكاة، قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان من قبل الصفح حتى لو صفائح من النار، فأحمي عليه في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره، كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم حتى يقضى بنعمة، ثم إيش يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. إذن هذا نص صريح صحيح على أن مانع الزكاة لا يكفر، ولكنه والعياذ بالله متوعد بهذا الوعيد الشديد، يكوى جبينه وجنباه وظهره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت له حتى يقضى بين العباد طوال يوم القيامة، ويكوى بهذه الصفائح من النار والعياذ بالله. كذلك صاحب الإبل تطعه الإبل تدور عليه إلى أن يقضى بين العباد، وكذلك صاحب البقر والغنم تدور عليه تطعه بأظلافها تنطح بقرونها حتى يقضى بين العباد. ثم بعد ذلك قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد يعذب بالنار أيضا زيادة على هذا العذاب، وقد يكتفى بهذا العذاب. والصيام، الصيام يقول باب أولى، لأن الزكاة أعظم من الصيام، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فهي أعظم من الصيام، والحج كذلك الزكاة أعظم من الحج. لكن قد يشكل على هذا آية في كتاب الله تبارك وتعالى، آية في الزكاة وآية في الحج. أما الزكاة فقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة أنهم ليسوا بإخوان لنا، ليسوا بإخوان لنا في الدين. إذا لو قال قال هذه الآية تدل على كفر مانع الزكاة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، جعلها من الشروط. تابوا أي تابوا من الشرك في التوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، المفهوم إذا لم يفعلوا الثلاثة ليس بإخواننا في الدين، أي هم على الكفر والشرك. كيف الجواب عن هذه الآية؟ نقول هذه دلالته إيش؟ مفهوم ولا منطوق؟ دلالة مفهوم، يعني ما قال فإن منعوا الزكاة كفروا، هذه دلالة منطوق. فإن منعوا الزكاة فليسوا بمسلمين، هذه دلالة منطوق. لا ما قال هذا، دلالة مفهوم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه إن لم يفعلوا هذه الثلاثة فليس إخوان لنا في الدين. هذه تسمى عند العلماء دلالة مفهوم، وعارضتها دلالة منطوق. أيهما أقوى؟ المنطوق أقوى بلا شك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين دلالة منطوق، ثم يرى سبيله، ضبطت سبيله بالضم وبالفتح، ثم يرى سبيله ضبطت سبيله. فدلالة حديث أبي هريرة دلالة منطوق، دلالة صريحة. فدلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. في آية أخرى، الآية الثانية فيما يتعلق بالحج، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني كفر بترك الحج. لكن أقول هذا ليس بصريح أيضا، أنه يحتمل ومن كفر أي كفر بهذا الحكم، كفر بهذا الحكم ولم يؤمن به، لم يؤمن به. إذن ما ليست صريحة أيضا في تكفير من ترك الحج مع الإقرار بوجوبه. إذن الآية هذه محتملة، فنقول إنها تحمل على من كفر بإنكار وجوب الحج، ولا شك في كفره إذا أنكر الوجوب. فالآية ليست أيضا صريحة في كفره، لأنها تحتمل الكفر بالإنكار، تحتمل الكفر بالترك فتحمل على الإنكار. وهذا في هذا الحديث دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم برواية الحديث بلفظه، لأن ابن عمر رضي الله عنه قيل له الحج وصوم رمضان، قال لا، صوم رمضان والحج، يعني حرص على تأدية الحديث بلفظه. وفي فائدة أيضا من جهة المعنى، ترتيب هذه الأركان يدل على أهميتها، فلا شك أن الصلاة أعظم من الزكاة، والزكاة أعظم من الصيام، والصيام أعظم من الحج. ترتيبها وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب على المشهور عند أهل اللغة، لكن التقديم في الذكر يدل على أهمية، كما قال تعالى: لقد تاب الله على النبي إيش والمهاجرين والأنصار، وذكرت بحرف الواو، عطفت الواو، فدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فتقديم الشيء بالذكر على نظيره يدل على أهميته. نقول ذكر الأركان ولو كان معطوفا بالواو يدل على الأهمية، يقدم الأهم، بدأ بالشهادتين لأنه هو الأصل والأساس، ثم الصلاة لأنها حق الله وهي عمود الدين، ثم الزكاة حق العباد، ثم الصيام، ثم الحج. حدثنا، مع أنه جاء في بعض الروايات ذكر الصيام قبل الحج، في بعض روايات الحديث قدم الحج على الصيام، في بعض الروايات في تقديم الحج على الصيام. حدثنا سالم بن عثمان العسكري، حدثني يحيى بن زكريا، حدثني سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، صوم رمضان. هذه الرواية الثانية فيها ذكر الحج قبل الصيام، لكن الروايات المشهورة والأكثر تقديم الصيام على الحج. فهذه قد تكون من تصرف بعض الرواة. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر رضي عن أبي رضي الله عنه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. في بعض الألفاظ خمسة تقديره خمسة أشياء، وعلى خمس تقديره خمس خصال، يعني خمسة وخمسة الأمر فيها سهل وليس فيها تعارض، لأن المعدود محذوف فيقدر بما يناسب العدد، يعني من ثلاثة إلى خمسة يخالف المعدود. إذا قل بني الإسلام على خمس لازم تقدر مؤنثة، خمسي خمس خصال. بني الإسلام على خمسة إذا جاء مذكر يقدر المعدود بأركان، خمسة أي خمسة أركان وهكذا. قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما المراد بإقام الصلاة؟ يعني فيها قولان، الأقرب أن المراد بالإقامة أن يؤتى بها مستقيمة قائمة كما شرع الله تبارك وتعالى، وليس المراد أن يصلي فقط، يعني يصلي صلاة قائمة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت موافقة للشرع. فمن صلى في البيت مثلا وهو رجل ليس عنده عذر، هذا لم يقم الصلاة، صلى لكن لم يقم الصلاة لأنه صلى على خلاف ما جاء في الشرع. إذن الإقام الصلاة أن يؤتى بها مستقيمة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت موافقة للشرع. وإيتاء الزكاة، الزكاة إعطاء، مجرد إعطاء، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذا أيضا على تقديم الحج. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد نفس الحديث الأول، نقف على حديث وفد عبد القيس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عند الناس عمل صالح الأخلاص. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.